الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والعبد عبده، والأمر أمره، والخلق خلقه، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 66 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 54 في كتاب الصلاة باب المواقيت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يصب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا قبل أن نبدأ في شرح حديث الليلة أن نستمع لمن يذكر بالحديث الماضي، ونظرا لأن معظم الإخوة كانوا اليوم يعني مع أخ لهم يعدون له بيته ويجهزونه للزواج، فربما يعني نرجئ تسميع الحديث للقاء القادم إن كان في العمر بقية من باب يعني التيسير. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام حديث الليلة، وكما اعتدنا أيضا أن تكون الوقفة الأولى دائما مع راوي الحديث. راوي الحديث هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد سبقت ترجمته في الحديث 38 حديث النبي عليه الصلاة والتسليم في كتاب الطهارة أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وكان راوي الحديث جابر بن عبد الله وترجمنا له في حين. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه على قول من قال أن أحد رواة هذا الحديث عمر، فهناك رواية وإن كانت لا تصح عن جابر بن عبد الله عن عمر، وعلى فرض من قال بأنه من الرواة لهذا الحديث، وكما قلت أن الرواية الواردة على أنه راوي فيها نظر، لكن أيضا عمر سبقت ترجمته في الحديث الأول في كتاب الطهارة. إذن ننتقل سريعا إلى الوقفة الثانية، وهي وقفة مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية. والحديث الذي بين أيدينا الليلة كثير الفوائد ويحتاج منا إلى انتباه شديد، لأن به جملة من الفوائد المهمة لطالب العلم، به جملة من الأحكام الفقهية المهمة للراغب في تعلم فقه الصلاة. من بين هذه الفوائد الإيمانية أولا في قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق. الخندق المقصود به يوم غزوة الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب عندما تحزب مشركو العرب بالاتحاد مع أهل النفاق ومع اليهود ضد الإسلام ونبي الإسلام، وجاءوا من كل حدب وصوب وأحاطوا بالمدينة إحاطة القلادة بالعنق. وهنا أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بحفر خندق حول المدينة، وقام الصحابة بحفر الخندق وشاركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا في العام الرابع من هجرة النبي أو العام الخامس من هجرة النبي، فتسمى الغزوة بالأحزاب نظرا لتحزب العرب من المشركين وأهل النفاق، كذلك بمساعدة اليهود وأهل النفاق في كل زمان، فاجتمعوا وتحزبوا على الإسلام، وما أشبه اليوم بالبارح. يمكن الأمة المسلمة الآن تعاني هذا التحزب، والأعداء أحاطوا بأمتنا داخلا وخارجا، فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب أمة الإسلام، اللهم آمين. فأشار سلمان بحفر خندق، وبالفعل تم الحفر أياما يعمل الصحابة بجد ويشاركهم رسول الله عليه الصلاة والتسليم. شبه القيادة الحكيمة، النبي عليه الصلاة والتسليم يحفر الخندق مع أصحابه ويحمل التراب صلى الله عليه وسلم من أجل دين الإسلام، من أجل دين الإسلام، لدرجة أنه أثناء الحفر اعترضت صخرة الصحابة فلم يتمكنوا من تحطيمها، والمعاول لا تعمل بها، فأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بالمعوة وضربها ضربة فتفتت ثلثها بأمر الله تعالى، وأضاء منها ضوء ما بين السماء والأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، فتحت علي قصور اليمن. اليمن يعني الآن الصحابة يعني محاصرون في المدينة، والأحزاب من كل مكان، وبعدين تيجي البشارة يا جماعة أثناء المحنة الشديدة دي إن بلاد اليمن هتفتح على المسلمين. الله أكبر، ده عايز يقول لك حاجة مهمة جدا، إن المسلم دائما وأبدا لابد أن يكون متفائلا. لماذا؟ لأن الإسلام دين الله تعالى، والله ينصر دينه، ولكن بشروط، بشروط عندما تعمل الأمة جاهدة لخدمة هذا الدين، وعندما تعمل للآخرة. يعني على المستوى الفرد يا جماعة، علشان برضو نفكر كثيرا في أحوالنا، فيما بيننا قد لا يتحمل الأخ وأخاه، فكيف يتحملنا الأعداء؟ يعني إحنا كمسلمين فيما بيننا كثيرا لا يتحمل بعضنا بعضا، واضح؟ شوف علاقاتنا مع بعض مثلا كمحيط ضيق، عشان نتكلم على الأمة ككل، هل خلق الرحمة يسود بيننا؟ اسأل نفسك كثيرا كده. يعني سبحان الله، رضي الله عن أبي الدرداء، مر على بعض أصحابه يسبون رجلا يعصي الله، واحد بيعصي ربنا أو عنده مخالفة، وهم عمالين يسبوه يعني يشتموه، فقال: مهلا، ماذا تصنعون؟ شوف بقى الصحابة يا جماعة كيف تعلموا من رسول الله. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نصبه، يفعل ويفعل ويفعل. قال لهم أبو الدرداء: لو رأيتم هذا الأخ سقط في حفرة ومد إليكم يده، ماذا أنتم صنعون به؟ قالوا: ننقذه. قال: فاحمدوا الله على العافية، واسألوا الله العفو لأهل البلاء. شوف فقه الصحابي يا جماعة، يعني اللي انت عمال تسيبه ده لو فعل لقيته بيغرق في البحر هتسيبه؟ ده أخوك. لو لقيته واقع في حفرة ومد إيديه هتسيبه ولا هتمدله إيدك؟ واضح؟ فالعاصي ده برضو كده وقع في حفرة بيغرق، نسيبه ولا نذكره بالله ونرحمه وناخد بإيديه؟ ده يا جماعة المنهج الذي تربى عليه أصحاب النبي محمد. ثم بين لهم فقال: ابغضوا عمله ولكنه أخ لكم لا تعينوا الشيطان عليه. شوف فقه الصحابي يا جماعة، يعني عايز يقرب لك القضية. فيا جماعة عايزين نحسبها علاقتنا شكلها إيه، قلوبنا مع بعض شكلها إيه، دي مهمة جدا. عشان لما ما هو حالنا ده هو حال الأمة بره، حال الدول بره. ما هو احنا بنمثل ايه؟ انتوا هنا مثلا في اوروبا في مدينة ساربروكن اعتبروا نفسكم دولة من دول الاسلام داخل المسجد كده. احوالنا شكلها ايه؟ في المعاملات، في العلاقات. احيانا لا يتحمل الاخ كلمة من اخيه، يبقى اخ ازاي يبقى اخ؟ ده مش اخ، ده فخ. ما هوش اخ. الذي لا يتحمل أخاه ما بقاش أخ. لازم نتحمل بعض ونعدي لبعض ونفوت لبعض. تعرفوا تفوتوا؟ ما احنا بنفوت لغير، ولا ايه؟ كما قلت لك في عملك في الخارج مع غير المسلمين، في عملك تاخد منه اليورو بتفوت ولا بتفوتش؟ بتفوت. ممكن الشيف يزعق لك وينهارك، ده شيف بنروح نتودد له برضه عشان العمل، مصيبة خطيرة. طب انت كده مع غير المسلم، طب المسلم اللي معاك في المسجد اللي بيصلي معاك في جماعة، حالك معاك ده ليه؟ سبحان الله العظيم. شوف الدنيا طغت ازاي يا جماعة، وانتوا كطلبة حتى البروفيسور بتاعكم في ال ولا اسمه ايه؟ بتسموه ايه؟ بروفيسور. وممكن يكون غير مسلم، صح؟ يشد ويعمل بروفيسور، ما اقدرش اتكلم عشان هي الدرجات في ايديه، ما اقدرش، لازم معلش واروح واعمل ليه؟ طيب يا اخي بروفيسور ولا اخوك المسلم ده اللي بيصلي معاك في الجماعه؟ يا جماعة لازم إيه؟ نشوف حالنا. أحيانا مع غير المسلم ضحكتك هتطلع فنانك بره، وعند أخوك أنياب وتكشير، ليه؟ مشكلة، صح؟ مشكلة خطيرة جدا. بحالنا ده مش ممكن ننتصر يا جماعة حقيقة. قلت لكم وأقول دائما وأذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. في يوم في ليلة خرج النبي لأصحابه عشان يخبرهم بموعد ليلة القدر. شوف الكرم بقى. فهو خارج من المسجد، على باب المسجد تلاحى رجلان اختلف مشاجرة، يعني زعقوا البعض، شدوا مع بعض. فين؟ عند المسجد. ماذا قال النبي؟ قال: كنت خرجت لأعلمكم بليلة القدر، لولا أن تلاح فلان وفلان بباب المسجد فرفعت عني، ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. الله أكبر. أو كما قال النبي، يعني خارج يقول لنا ليلة القدر إمتى؟ إيه اللي حصل؟ مشاحنة بين أخين من الصحابة اختلفت، رفعت الرحمة، اجتهدوا بقى في العشر الأخير. علشان نعرف يا جماعة أحيانا بيجي ضيق على الأمة من أعمالنا. والله يا جماعة، وأنا أبرئ نفسي من أعمالي ومن أعمالك. فلازم يا جماعة نصلح من شأننا، لازم تقدم حب أخيك المسلم على غيره، لأن ده اسمه الولاء والبراء، ده مسلم أخوك، ده أخوك. سبحان الله، ده لما يجي النبي يشبه يا جماعة، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أنا عايزك تقف هنا، كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عود اللي يحصل، الله أكبر، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شوف جسد واحد. قلت لإخوانكم مرة الحديث ده استوقفني طويلا، كمثل الجسد الواحد، فنظرت كده الجسد بيتكون من ايه؟ في عينان في الوجه واذنان، صح؟ ولسان وفم واسنان، في راس، في شعر، في يدان، في رجلان، في اجهزه داخل البدن، في قلب، في معده، امعاء، صح؟ اجهزه داخل البدن كذلك. سبحان الله، كل جهاز وكل جارحه لها موضع في البدن، صح؟ بالله عليك، في مرة كده شفت غيرة بين أعضاء جسمك وحقد ونزاع؟ أقربها شوية. يعني شفت مرة أديك قالت لك اشمعنى العينين موجودة في الوجه، أنا ليه محطوطة تحت العينين، متحط أنا فوق مكان العينين؟ شفت يديك قالت لك كده؟ شفت طب الشمال قالت لك ليه هنا شمال ودي يمين؟ شفتها قالت لك كده؟ جات في مره قالت لك الله اسمعنا بتستعملني انا في الخلاء واليمين لا، ما تستعمل اليمين في الخلاء وسيبني انا. شفتها قالت لك كده؟ ابدا. طب شفت بقيت الله، طب وانا تحت احكي ليه؟ ما تتحط انا فوق وتنزل الراس تحت. قالت كده؟ ها؟ طب القلب؟ قال لك اسمعنا انا بقى شغال على طول. ما العين ساعات بتنام وتغمض وانا طول الليل والنهار عمال ايه؟ اشتغل. ما قالش كده القلب ولا المعدة، اشمعنى اللي عمال تحط فيها البلاوي السود؟ ها؟ ايش حر وايش مش عارف ايه وعمال تخبط وترزع طول الليل ونهار فيا وتملاني، اشمعنى انا اللي عمال اكل شويه وافرز واعمل واتعب ما شفناش قالت كده؟ سبحان الله. سبحان الله، ده لما النبي قال لك كمثل الجسد الواحد قال لك انتبه، لابد ان تكونوا هكذا، كل واحد في موضعه وفي مكانه، راضي بمكانه وبيحب بقية الأعضاء، لأن سلامة العضو بقية الأعضاء. ولا إيه؟ لما تيجي تشيل حمل لو في إيد واحدة صعب تحمله، يقول لك إيد لوحدها إيه؟ ما تصفقش، والأفم واتنين يشيلوها اتنين، فتجد دايما كل دي تساعد دي ودي تساعد دي، كله شغال. شوف جسمك كده مثلا، حتى عند الخطر تلاقي الجسم كله يتكاتف لنجاتك، لأنه جسم واحد ولا إيه؟ جسم كل الأعضاء واحد، يوم ما يجي خطر مثلا في عضو من الأعضاء الجسم كله يتقل. كان الدكتور عبد الحميد معانا، هو طبيب يعرف الكلام ده كويس. لما تيجي مثلا العين تطرف أهو ما يعرفش ينام، طب إيه علاقة الجسم بالعين؟ دي العين بس، ما تنام أنت بجسمك؟ لا ما أقدرش، عينيا مش قادر مش شايف، تلاقي كل جسمك يتأثر. سبحان الله. ولا لما تتنفخ تورم يجي لك سخونيه، تسخن وجسمك كله يسخن، ايه علاقه بالعين؟ اه ده الجسم، جسم واحد. هل لما اخوك بيتعب بتتأثر كده وتتألم لألمه؟ فكرت انت كده وانت قاعد بتاكل مثلا قطايب الطعام، فكرت في اخ ليك مش لاقي ياكل؟ وانت بتلبس افضل الثياب فكرت في اخ مش لاقي يلبس؟ ها؟ فكرت في اللي على الصغور هنا وهناك؟ ها؟ فكرت باللي دماءهم بتصفك ليل ونهار؟ فكرت هنا؟ احنا جسم واحد. فهمت يعني جسم واحد؟ فهمت؟ الايات اختلفت يا جماعه. يعني القران لما اتكلم عن الصحابه وعن الامه دي قال ايه؟ رحماء بينهم، ها؟ والناحية الثانية قال إيه؟ أشداء على الكفار.
احنا الان بص الايه ده معكوس هنطبق هنا بقينا اشداء على بعضنا ورحماء على مين؟ على غير المسلمين. امر عجيب جدا، مصيبه خطيره دي يا جماعه حقيقه. عرفت ليه يا جماعه الامه منكسره الان؟ ما هو الامه انا وانتو، مش انا وانتو الامه، الامه تتكون من مني ومنك، صح كده؟ طب ما دمت انا وانت، طب ما نصلح حالنا مع الله عشان ربنا يرضى علينا. لما يرضى علينا يا جماعه هينصرنا. عارف ليه يا جماعه؟ لان مقاليد الامور بيد الله، مشكلتنا بننظر للبشر وظلم البشر، ده حاكم جبار وده طاغيه، ونسيت ان القوه العظمى لمين؟ لله. فانت بصيت للبشر نقول لك لا اصلح انت حالك مع الله يهلك لك الظالمين وينصرك عليهم. لما تصلح حالك مع الله، لما تستحق النصر. ما هو المعلم قال للتلميذ كده، حب يعلمه الدرس، قال يا بني ماذا تفعل ان اعترضك الشيطان؟ تعمل ايه؟ الولد بقى عنده قوه، حماس الشباب كده والقوه، قال اجاهده. قال فان عاد؟ قال اجاهده. قال فان عاد؟ قال اجاهده. قال بني ان الامر يطول عليك، هتتعب. بني ماذا انت فاعل لو مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها؟ انت معدي كده في طريق الباديه، مريت على راعي غنم، طبعا كل راعي بيكون عنده ايه؟ كلب كده يمشي ورا الغنم عشان الذئب يخاف منه. فقال لو انت معدي على غنم كده والكلب جري وراه، ماذا تصنع؟ الولد برضه لسه عنده قوة إياه والغطراسة إياه. قال أجاهد. قال فإن عاد؟ قال أجاهد. قال يا بني الأمر يطول عليك، ولكن استعن عليه برب الغنم يكف الكلب عنك. قل للراعي يا راعي سكت كلبك، هيقول له اسكت يس ولا ايه؟ هيقول له ايش؟ خلاص هي ليش؟ ويروح نايم كده جنب الغنم ويسكت وخليك تعدي. زي ما شفنا كده والله، كنت مرة عند أخ هنا في ألمانيا هنا، دعاني عنده في الدار وربي كلب في الحديقة، كلب يعني، كلب تشوفه تخاف. فأنا داخل راح بقى يملي الكلب، هو شاف بقى شيخ مش متعود تشوف في ألمانيا شيوخ يعني. فالأخ كلمه بالألماني ومش بالعربي، الألماني والله، قعد يرطم معاه، راح الكلب راح نام. سبحان الله، ايه ده الكلب بيتكلم الماني؟ فاهم صاحبه، شوف كده خلاص، شكرا، هي كلمتين وشكرا، وراح نايم. عديت من جنبه يبص لي بس كده اهو، يعني عرف ان انا صديق، بس مش صديق الكلب يعني، صديق صاحب البيت يعني. فقال له يا ابني كده، قول للراعي الغنم يقول للكلب هش اي هش. قال بني وكذلك الشيطان، إن أردت أن تستعن عليه فاستعن عليه بمن خلق وهو الله. كذلك الجبابرة في الأرض دول من خلقهم؟ ما تستعن بالله ولا إيه؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، الرحمن يقلبها كيف يشاء. بس أنت تصلح حالك مع مين؟ مع الله، وتعد العدة وتاخد بالأسباب وتجتهد وتغلق جميع الثغرات، عشان بعد كده لما تقول يا رب ينصرك الله، ينصرك الله. فلازم يا جماعة نفكر كثيرا في أحوالنا مع بعض، أحوالك مع جيرانك، مع إخوانك، مع كل مسلم في أرض الله تعالى، حالك معاه إيه؟ لسه بننام وتعبانين من بعض ومتضايقين من بعض وزعلانين من بعض وقرفانين من بعض ومكشرين لسه؟ يبقى ربنا ينصرنا إزاي يا جماعة؟ ده يا جماعة في المقام ده النبي قال لا يحل لمسلم، لا يحل يعني حرام، فاهم يا ولا؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال لك ليه ثلاث؟ قال إن أحيانا بيبقى في غضب، يقول لك ابعد، اقعد شوية بعيد عنه لما تهدأ من غضبك وتعالى ابدأ بالسلام، حتى وإن كان هو المخطئ، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. بنطبق، انا عايز الفتره الجايه نطبق الحديث ده بس يا جماعه، حديث ده طبق السنه دي فقط، وانت ترى الخير كله. عايزك تطبق الحديث ده، لما تزعل معايا وازعل معاك ابعد عني يوم والتاني التالت، اوعى يفوتك الا ما تيجي او انا اجي. شوف حالنا يبقى ايه، شوف حالنا يبقى ايه. ثلاث ايام بس، انت بتغضب وانت بشر، قد تغضب غضبت ابعد شويه يوم والتاني ثالث يوم او تيجي على طول السلام عليكم يا اخي. الله، علشان نرى المنحه في المحنه لما ينصلح حالنا مع بعض. فشوف الامه، النبي الان يوم الخندق والاحزاب تحيط بالمسلمين وفي خوف وفزع واضطراب، والنبي يضرب الصخره ويبشر الصحابه بفتح اليمن. فتح اليمن، ايوه ده المؤمن يا جماعه، بس مؤمن عامل، ها بيحفر خندق اهو نصره للدين، مش بياكلوا في بعض، ده بيحفروا خندق والنبي شايل التراب والصحابه بيشيلوا التراب، تراب والحجاره نصره للدين. والله يا جماعه كل انسان قدم لهذا الدين فان عمله لن يضيع ابدا، لانه يتاجر مع من؟ مع الله. وان لم يراك الخلق يكفيك ان الخالق يراك، يكفيك ان الخالق يراك، اعمل وقدم للدين. وبعدين يضرب النبي الصخره الضربه الثانيه، يتفتت الثلث الاخر وضوء يطلع بين السماء والارض. النبي يقول للصحابه اريت قصور الفرس، المدائن، المدائن، مدائن امبراطوريه الفرس، واحنا مطرودين كده واضطردنا من بلادنا فين بقى جماعه الفلاسفه لو كانوا موجودين دلوقتي عند النبي؟ شوف الصحابه يا جماعه عشان تعرف الفرق بيننا وبينهم. يقول لك ايه ده الفرس، زي ما يقول لك دلوقتي مثلا امريكا هتفتح علينا. امريكا يا عم الشيخ والكلام غير ده، امريكا ايه يا عم الشيخ امريكا؟ ان شوف الصحابه عارفين بشاره من رسول الله اللي هي الفرس، الفرس، ويضرب الضربه الثالثه ويكسر بقيه الصخره، وبعد كده ضوء بين السماء. ايه قصور قيصر؟ لا 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 ده قيصر كمان. كان ولا ما كانش؟ كان. الله اكبر، ايه ده؟ ايوه، لان امه كانت عامله، امه يحب بعضهم بعض ويسعى بعضهم لخدمه بعض، لهم هم واحد هو الدين وخدمه الدين ونصره الدين وحب الدين، ده كان همهم. مش همه بقى فتات دنيا، مش همه ازاي انكد عليك وتنكد عليا، ابدا ابدا، عنده هم كبير قوي. فهمت ليه بقى سميت الغزوه بالخندق؟ الخندق رفع رايه الدين، النبي بيشيل التراب ويكسر الصخور من اجل الدين. النبي، النبي، ها، واحنا اليوم في خندق يا جماعه، الامه اليوم في خندق، محتاجه للبشارات، محتاجه للعمل بصدق واخلاص، الامه محتاجه تخرج من الخندق ده بالنصر المؤزر، بالعمل، بالايمان، بالخوف من الله، بطاعه الله، بالبعد عن المعاصي، بالبعد عن المنكرات، باصلاح القلوب، عشان نخرج. فيوم الخندق اللي هو يوم الاحزاب، اللي هو يوم ايه؟ الاحزاب. وطبعا النصر لمين؟ المؤمنين، ربنا ايدهم بايه؟ بالريح، جند من جند الله، وحطم قيام الطغاة وانكفأت قدورهم. ده بيعلمك الدرس ان النصر من عند من؟ من عند الله. بس لما نكون نستحق ايه؟ نصر الله. لما نستحق النصر هيجي لنا النصر. يبقى لازم انا افكر وانت تفكر، نقعد، عايزك تغلق على نفسك بابك ساعة وقعد تفكر، فكر في حالك. مشكلتنا يا جماعة معظمنا أول لما نصحى من النوم بننشغل بعيوب غيرنا وبننسى عيوب أنفسنا، ودي المشكلة الخطيرة. لا انا عايزك لما تصحى نشوف عيوبك انت ايه، ايه العيوب اللي عندي وعندك عشان نعالجها وناخد بايدين بعض رحمه الله تعالى عشان ربنا ينصرنا. ان حقيقه يا جماعه اللي الانسان لما يتابع كده اخبار الامه الان نحن لا ننام الليل، عقبات كثيره جدا مننا احنا يا جماعه. انا بخاف والله يا جماعه ان الامه تؤتى من قبلي انا، بتقصيري انا، ببعدي انا، بعدم خدمتي للدين كما ينبغي، يؤتى الدين من قبلي او من قبلك. فلازم تفكر كويس، احنا منغمسين اهو في الدنيا والامه بتبات في كل مكان، لازم نفكر كويس، نفكر ازاي نخدم ديننا وازاي نقرب خطوه عشان ربنا يرضى عننا. نكتر شويه من الطاعات ومن العبادات ومن الاستغفار، اصلاح ذات البين، نجمع بعض على كلمه الله ونتقي الله عز وجل، نحاول نزيل اي خلاف اي كذا. واضح ان الامر خطير. يعني عندما اخبرت لك البعض يعني كان بيدي رواتب للمسجد الكنترول مثلا بتاع الشهر مش مكمل من الكنت تدفع الكهرباء ولا في اوروبا. ليه؟ لان البعض شال اسم باش يدفع، قال عشان زعلان من فلان. مصيبه خطيره جدا. قلت وعايزيننا ننتصر، وعايزيننا ننتصر، والله ابدا لن يكون بهذا الحال. اما مسجد في اوروبا يغلق عشان انت زعلان معايا وانا زعلان معاك، يبقى فينا خير؟ يبقى ربنا يرضى علينا؟ ربنا ينصرنا؟ ينصر اخواننا في اي مكان؟ يا رب سلم. والله يا جماعه الخبر جعل لي صعقه ما نمتش الليل، عمال اقلب في دماغي ايه اللي بيحصل ده؟ معقول؟ معقول في اوروبا مسجد انا بديله راتب كل شهر للمسجد عشان زعلت مع فلان في المسجد امنع عن المسجد؟ يا رب سلم. ايه ده؟ قلت حقا، يبقى لابد ان يكون هذا حال الامه، لازم تكون منكسره كده ولازم تظهر في كل مكان اللي شايفينه الان. تخيل بقى، ما مش حال، مش حالنا، انا قلت مش حالنا احنا بس هنا، في كل مكان هتلاقي الحال هو الحال من بعض الافراد. لازم نفهم ديننا يا جماعه صح. صهيب الرومي صحابي جليل، احنا بنسمع القصص ده كثيرا. النبي هاجر لمكه، صهيب كان في مكه ثري جدا، ثري جدا، عمل تجارة وأموال ثروة طائلة، فحب يهاجر مع النبي. راح يهاجر للمدينة، في الطريق وقفوا له قريش. طبعا صهيب كان راميا ماهرا، قال إن تبعني منكم أحد تعلمون أني من أرماكم، أنا عارفين إن أنا ماهر في الرمي، لأرمينكم بالأسهم حتى تفرغ ثم أحمل سيفي. قالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا، كنت فقير جدا يعني لما جيت عندنا، فكثر مالك عندنا، تجرت في مكة وكتر المال، والآن تريد أن تذهب بمالك لمحمد؟ قال لهم صهيب أترك لكم مالي كله وتخلون سبيلي؟ الله أكبر. شوف الدين يا جماعة بيعمل إيه في النفوس، شوف الإيمان. هسيب لكم كل ما أملك، خذوا كل ثروتي بس بشرط سيبوني أهاجر. قالوا نفعل، فدلهم على المال، كل المال، وخرج بنفسه فارا إلى الله ورسوله. أول لما وصل المدينة مهاجرا قال له النبي ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، تجارة رابحة، لأنه قدم ماله من أجل إيه؟ من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل الفرار بالدين، قدم كل ما يملك. الله الله، هو ده الجيل اللي يستحق التمكين يا جماعة، هو ده الجيل اللي نزل فيه آيات التمكين، هو ده الجيل، جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم وصار على دربهم، عشان نعرف لماذا مكن لهم الله. كانوا ناس بسطاء جدا لكن عندهم غاية أسمى هي الدين، تركوا المال والديار والنساء والأولاد من أجل إيه؟ الدين. فمرت الأيام ورأينا ما نرى اليوم، أمر خطير جدا. فكنت أسأل نفسي أين صهيب الرومي في أمة النبي الآن، وأين مصعب في أمة النبي الآن، أين خالد والصديق وعمر وعثمان وعلي، أين الحسن والحسين، أين بلال، أين ابن مسعود، بل أين سمية، أين نسيبة، نسيبة اللي كانت بتدافع عن النبي يوم أحد، امرأة صحابية تقاتل عن رسول الله. شوف حب الدين، حب النبي محمد. أين عائشة وخديجة، بل أين صفية وأين ميمونة، أين أم سلمة، أين أين أين، هنعدد. الأمة محتاجة يا جماعة لفهم، عايزين نرجع لديننا بفهم صحيح عشان ربنا يرضى عنا، برضا الله عنا يكون النصر ويكون التمكين ويكون العز للمسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن يعز هذه الأمة، اللهم آمين، وأن يجعلنا من أسباب النصر والتمكين لهذه الأمة، اللهم آمين. ففي قول جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، يبقى الخندق اللي هو إيه؟ غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، وسميت بالخندق لبناء الخندق أو حفر الخندق. أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، هذه فائدة، يجوز سب المشركين خاصة منهم المحاربين المعاندين الذين يقفون حجر عصر أمام نشر الدين ونشر الحق بين الناس. الدليل أن عمر سبهم وأقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلو كانت هذه مخالفة ما أقر النبي عمر على سب المشركين، بل أقره النبي وسكت. إذن هذا باب الجواز، يجوز السب. ولم يذكر نوع السب هنا ليعلم أنه ما كان فاحشا، فالمسلم ليس بذيئا وليس فحاشا أبدا، بل ورد في أحاديث أخرى أن النبي قال عنهم ملأ الله كبورهم وأجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال النبي. واضح؟ إذن هذه فائدة، فالسب لأنهم شغلوا أصحاب رسول الله وشغلوا النبي عن صلاة العصر، عن صلاة العصر. قوله قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، ما كدت، قال اليعمري لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد الشيخ يفرغ من درسه يبقى إيه المقصود؟ أي قارب قرب يخلص، عارف إن أنتوا عايزين دي لكن لسه بدري ما تحاولش. لما اقول لك كاد الشيخ يفرغ من الدرس يعني ايه؟ قرب قرب، ممكن يكون نص ساعه كمان، ها عشان الناس اللي بتنام. فكاد من افعال ايه؟ المقاربه. واذا تقرر ان معنى كاد المقاربه، فقول عمر رضي الله عنه وارضاه ما كد أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، معناه أنه صلى العصر قبل غروب الشمس، أنه صلى العصر قبل غروبها، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. الله، فالمعنى أن عمر إيه؟ صلى إمتى؟ قبل الغروب، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه. الله، لأن نفي الصلاة يقتضي الإثبات، ما كدت أصلي العصر ده نفيه بيقتضي أنه هو إيه؟ صلى، وإثبات الغروب حتى كادت الشمس تغرب، يبقى لسه ما غربتش، كادت قربت لكن ما غرب، لم تغرب. فهمت دي؟ لأن كده من أفعال إيه؟ المقاربة، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وهذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. يبقى خد فايدة مهمة جدا لغوية، كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبت. ده لغز حتى اللغويين كانوا يستخدموه في اللغة في الألغاز، يعني كاد إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبت. في عندنا هنا إشكال والجواب عليه. إن قيل، خلي بالك معاي، الظاهر أن عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان معهم. وعمر الآن يقول لك إيه؟ ما كدت أصلي العصر حتى غربت، إيه كانت الشمس أن تغرب. يعني عمر صلى وراح يقول للنبي إن أنا صليت قبل الغروب، النبي قال له والله ما صليتها. ثم يقول لك الله إزاي الكلام ده؟ يعني عمر كان مع النبي، كان مع الصحابة يوم الخميس، كيف عمر يصلي والنبي ما صلاش والصحابة ما صلوش؟ واضح؟ يعني شوف حتى الفقهاء كلامهم جميل إزاي يا جماعة، شوف إزاي بيعيشوا مع النص ويستخرجوا الإشكالات ويجاوبوا عليها. ما هو الفقه ده يا جماعة إعمال فكر. الإسلام في أحكامه يخاطب من؟ أهل العقول. لآيات لأولي الألباب، دايما يتكلم مع إيه؟ أصحاب العقول. لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون. الله أكبر، ده بيخاطب سلة معينة يا جماعة. القرآن ده محتاج أهل الفهم العقول. واضح؟ فعندي إشكال الجواب عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: الجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئا فبادر فأوقع الصلاة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فأعلمه بذلك، في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. يبقى ده جواب الإشكال ده. من المحتمل كما يقول ابن حجر إن انشغل المسلمون بالكفار لغاية قبل غروب الشمس. طبعا النبي ذهب يتهيأ للوضوء، وكذلك بعض الصحابة. عمر كان متوضي فقال قبل ما تغرب الشمس أعمل إيه؟ ألحق صلاة العصر قبل ما تفوتني، الشمس كادت اهي قربت ايه تغرب. ما عنده حديث من ادرك ركعه من الصلاه قبل الاكتلاف فقد ادرك ايه الصلاه. فعمر عايز يدرك، شوف حرص الصحابه على الصلاه، فصلى ثم اتى النبي، والنبي كان لسه بيتهيأ للصلاه. عندي اشكال اخر. اختلف في سبب تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم. السبب لماذا أخر النبي الصلاة في هذا اليوم؟ سؤال إشكال موجود. أجاب أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى فقال: قيل كان ذلك نسيانا، يعني بعض العلماء يقول لك كان نسيانا، واستبعد، ده رد ابن حجر بقى، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. يعني لو النبي نسي، مستبعد ان كل الصحابه ايه نسيوا. هو كان عدد المسلمين يوم الخندق كام؟ حوالي 3000 صحابه يوم الخندق. طيب النبي نسي، هل كل الصحابه نسيوا؟ ده امر مستبعد، صح؟ طيب، ومن قالوا بهذا قال: ويمكن ان يستدل له بما رواه الامام احمد من حديث ابي جمعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى العصر ثم صلى المغرب. يقول ابن حجر: وفي صحة هذا الحديث نظر. لماذا يا إمام؟ لأنه مخالف لما في الصحيحين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. لما عمر قال له قال ايه النبي؟ والله ما صليتها، يعني النبي ما كانش ناسي. واضح؟ فالحديث عند الامام احمد في نظر، يعني ايه؟ ليس بصحيح، لانه خالف ما في الصحيحين. وان اردت ان تجمع بينهما يكون جمع التكلف، جمع بايه؟ بتكلف، يبقى ما كانش نسيان. يواصل ابن حجر فيقول وقيل، عشان كده بقول دايما لطالب العلم تقرا في كتب السلف، اقرا الكلام من بدايته لاخره، اقرا الكلام في الشرح من البدايه للنهايه، لان دي كلها اقوال بتسرد اهي وبيرد عليها. ممكن انت كده اللي عايز يقول لك يعني ياخد لقمة على الماشي تيك اواي، يجي يلقط له كده كلمتين ويجري، ده مشكله. ممكن ياخد القول بتاع النسيان ده ويقول اه هو نسيان روح ماشي، مشكله. يبقى الفهم سقيم، اسمع الرد وشوف ما قيل بعد ذلك. شفت يا جماعه العلم محتاج لجهد ازاي؟ لن تتعلم حتى تسف التراب كما قال العلماء، عشان تتعلم لازم تسف التراب في طلب العلم. عرفت ليه دايما بحذرك من الفتوى بغير علم؟ لان احيانا مسائل بسيطه جدا العلماء قعدوا يالفوا فيها المؤلفات، اقوال وردود وخلافات، وده قال ودعاء، ونصوص ترد ونصوص تضعف ونصوص تجمع بينها، شغلانه. وانت بتيجي حضرتك حابط لي الحكم كده بدون ايه؟ علم. ودي المشكله الخطيره جدا، فعشان كده بنخاف عليك. تعلم قبل أن تتكلم، خاصة في فقه العبادات والمسائل العويصة دي يا جماعة، المسائل الخلافية اللي فيها أخذ ورد، ما تتعجلش ولا تتكلم حتى تخضرم في العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب، ولا سيما وقد وقع عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ أم لا، وده الصواب، إن في يوم الخندق ما كانش لسه نزلت الرخصة بالصلاة على الدابة أو ركبانا، أو لسه صلاة الخوف ما نزلتش، ما شرعتش. فعشان كده انشغلوا بقتال الكفار والمشركين حتى غروب إيه؟ الشمس، ولم يصلوا. وصل؟ وهذا هو الصواب وفق الأدلة. وخلي بالنا الأمور دي كلها بتعرفك عظم الصلاة اللي بيتكاسل عنها المتكاسلون. شوف تأخير صلاة، أبواب كاملة في الفقه من أجل تأخير صلاة يا جماعة. وشوف عمر يجي يسب المشركين لأنهم كانوا سبب في تأخير صلاة. يا الله، طيب ماذا تقول يا عمر للمسلمين الذين يتركون الصلاة؟ ماذا تقول يا عمر للمسلمين الذين يداهنون غير المسلمين ويتركون الفرائض؟ ماذا يقول عمر لأمثال هؤلاء؟ من أجل إيه؟ درهم ودينار؟ تبيع الدين بعرض من الدنيا قليل، تترك صلاتك من أجل إيه؟ اسأل نفسك كثيرا. شوف تأخير صلاة واحدة عمر جاي بيسد من كان سببا في تأخيرها وهم أهل الشرك. الآن نحن طواعية نقدم لهم تركنا لديننا بلا مقابل، بس يرضوا عننا، نسأل الله السلام. عرفتوا يا جماعة ليه الأمة منكسرة؟ عرفتوا ليه الأمة منكسرة الآن؟ من الأمة، إحنا أفراد الأمة، نسأل الله السلام. إذا كان في أعذار تبيح لك ذلك وضرورات وتقدر بقدرها، ده أمر يختلف. المهم قوله بطحان ابن عمر قال ايه؟ بص كده الحديث بيقول ايه: ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا الى بطحان. ايه بقى بطحان دي؟ مين يعرف ايه بطحان؟ ده دارس، ده قرأ الحديث. وادي من أودية المدينة، وادي في المدينة اسمه بطحان بضم الباء وسكون الطاء وفتح الحاء، بطحان. وقيل هو بفتح أوله باء وبكسر ثانيه بطي بطحان. قيل يبقى الأصوب الأول بطحان. حكاه أبو عبيد البكري، يبقى ده وادي من أودية المدينة. لهم يلقوموا ذهبوا إلى وادي اسمه بطحان أو بطحان، وبدأوا يتوضوا ويتهيئوا لإيه؟ للصلاة. قوله: فصلى العصر. وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد الخدري الظهر والعصر والمغرب، خلي بالك قوي، وأنه صلوا بعد هوي من الليل، يعني بعد فترة من الليل. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. وفي قوله 4 تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت، يبقى قصد الصبح والظهر والعصر والمغرب. ايه ده؟ روايات متعددة. ايه اللي حصل ده بقى؟ لما انت تقرأ كده الروايات دي كلها، مرة العصر، مرة الظهر والعصر، مرة الظهر والعصر والمغرب، مرة 4 صلوات، الحكاية بقى دي، ده العملية كده فتحت قوي. طب نرجع الأمر لأهل العلم، يبقى قلنا عن الإشكال ده ازاي؟ عشان كده بقول لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث ده كله أدب، أدب لطالب العلم اللي عايز يتعلم. قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي، إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر. ما تستعجلش، ده قول واصل بقية الأقوال، واصل بقية إيه؟ الأقوال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قلت. طبعا ابن حجر يقول قلت، أنا وإنت لا، لأن خليك مؤدب، ما تقوليش قلت، إنت ما تقولش، إنت تقول قال العلماء، لكن ابن حجر يقول قلت. نعم، ابن حجر يقول عندي ويقول أنا أرى، ابن حجر، فاهم يا ابني؟ وقلنا قلت ايه؟ ما تتلم على عينك واسكت، بلا قلت بلا عمل، قول العلماء قالوا ايه، قول العلماء قالوا ايه، وين الكلام؟ اذا كنت طالب علم لك القدره على النقد، فاهم؟ لكن اوعى تقول لي عندي. عندك ايه؟ عندك انت ايه بقى؟ انت ممكن يكون عندك عصير، ها عندك مرميطه، نيجي نتغدى عندك. لكن تقول لي عندي، عندك ايه بس؟ الله، دي مش عايزين بقى نخبط في بعض ولا ايه؟ ما احنا ما ضيعناش غير عندما تطاول الاصاغر، تلاقي عيال قد كده هقول لك عندي وارى. ارى يا اخي؟ لا، حال عينك ترى ايه؟ انت شكلك اللي انت شايفه العاهل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قلت. نعم، لك ان تقول يا ابن حجر، يا استاذ الاستاذين. قلت لكم عندما قيل للشوكاني رحمه الله تعالى، قال له طلبة العلم عند الامام الشوكاني رحمه الله، قال: اشرح لنا صحيح البخاري. قال: ليس بعد الفتح هجرة، لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. حد يجرؤ يشرح هذا شرح ابن حجر؟ دلوقتي بيجي لك بعض يخبطه في ابن حجر ويتهمه في عقيدته. يا أولادي الايه يا اخي؟ العالم ان كان له زلة او زلات، عالم تمحي كل تاريخه عشان زلة؟ ومن منا بلا خطأ؟ وتلاقي أحداث أسنان عيال ده أشعاري يا أخي، تلقح على عينك لأنت فاهم حاجة، ولا سبحان الله لا عارف فين كوعك من بوعك، وعمال تخبط في الجبال جبال العلم. وزهدوا الناس في الأئمة، وسبحان الله نسأل الله السلام، ما ده مرض بقى متفتش في الأمة. يبقى عين لسه قرأ له كتابين ثلاثة، ده إمام في الجرح والتعديل، بيناطح السحب ويخبط في الأكاد. رضي الله عن ابن حجر، قولوا أمين ولا مش عاجبكم أنتوا كمان؟ في تنبيه بعض العلماء الأكابر على بعض الأخطاء في كتب العلم، ده كان من باب النصح والإرشاد وإحقاق الحق، لكن مش معناه انتقاص من قدر العالم. فاهم يا ابني؟ العالم عالم. قل يا ابن حجر وعلم. قال قلت، ويؤيده حديث علي رضي الله عنه عند الإمام مسلم، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد تقدم في باب المواقيت. قال لسه مع كلام اليعمري، قال ومنهم من جمع بأن الخندق، خلي ذاك من اللي جاي، كانت وقعته أياما، ده استمر قريب من شهر، غزوة الخندق عارفين كده ولا لا؟ حصار استمر ما يقرب من شهر أو قريبا من شهر، يعني ما هوش يوم واحد بقى حصل، ده تكرر بقى عدة أيام عشان تفهم بقى التفصيل. يعني ممكن مرة كان أربع صلوات، وفي مرة تانية كان صلاتين، وفي مرة ثالثة كانت إيه؟ صلاة العصر. والدليل إن الروايات الأخرى عن علي وابن مسعود وابن سعيد ما ذكروش قصة عمر دي، يبقى إذا اتكرر كذا مرة الحال، مرة أربع صلوات شغلوهم، مرة صلاتين، مرة، فهمت حاجة؟ قول أي حل بهتول إن شاء الله. عملت الحلويات؟ موجود. طيب يا جماعة، بكرة السبت إن شاء الله في عمل في المسجد شباب من الساعة 8:30 صباحا، يلا باب مفتوح للجنة، هو خدنا في المسجد تنظيف من الساعة 8:30، وعامل لهم يا حاج شريف
في غداء،
في غداء وإيه تاني؟ لا قول قول، وإيه؟ وحل بهتولي. طبعا انت عارفين حل بهتولي يا حاج شريف لغة الجزائر، يعني تعالى كل حلو عشان ترجع لنا تاني. ما ترجم عشان اللي يسمعوا شريط في مصر يقول لك ايه ده؟ ايه حل بهتولي ده؟ قال ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك في أوقات مختلفة من في تلك الأيام. قال وهذا أولى، وهذا إيه؟ أولى. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت، الله أكبر، تجدنا كلمة قلت دي من العلماء الكبار، الله، تحس قد إيه إن أنت صغير، اجلس تحت رجليه، سف التراب وتعلم من أهل العلم. قلت، أيوة قول قلت، قول يا ابن حجر وعلم الشباب، قلت. ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب. الله. وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس، يبقى ده بيدل إن إيه؟ كان أكثر من يوم وأكثر من حالة وأكثر من وقت، وده جمع بين الروايات عشان تفهم الصواب. من الفوائد المهمة جدا يا جماعة في النص ده، وقربنا نخلص أو إن شاء الله، كتو أفره، كتو حلوة دي، بارك الله مع الحديد. من الفوائد المهمة جدا مع النص في الحديث دليل على صلاة الفائتة جماعة، إن يجوز صلاة الفائتة إيه؟ في جماعة. جبت من الكلام ده؟ قال الكرماني رحمه الله تعالى فإن قلت، شوف يا أخي العلماء وقفت، يضع نفسه موضع السامع، يشرح النص يقول لك أنت ممكن تقول كذا 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 كذا، فأنا هرد عليك أقول لك كذا كذا كذا، ودي بتعلم الداعية الذي يريد أن يكون داعية مؤثرا ناجحا. خلي بالك، لابد وأن يضع نفسه موضع من يسمعه حتى يأتي بالموضوع كامل شامل، شوف انت النص كده ايه اللي ممكن يسئل هنا، ايه اللي ممكن يكون فيه اشكال، حاول تعالجه مع المستمع بحيث تغطي الباب. يقول القرمني رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة، قلت إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارا، خلي بالك قوي سياق بائس، خليك هنا يا فداء، ما هو قلنا للحاج بشير الأذان غصب عنه حاطط برنامج بيأذن لواحد ما بيعرفش يقفل، مش احنا قلنا الكلام ده في برنامج كده محطوط على الهاندي على التليفون ده ما بيعرفوش حد يقفلوه، فخليكوا هنا. اي خدمه حاج بشير، عشان هيبصوا لك، بصوا لك كده، لا انا قلت لكم معامل زي حالات. يعني انا الاخ في ده امبارح جايب لي اللابتوب كمبيوتر، لان الكمبيوتر بتاعي بيتعمل له ويندوز عشان اشتغل عليه بالليل، ما عرفش اقفله. طب يا رب اتصل بيه ازاي ده؟ فضل مفتوح من امبارح مش عارف اقفله، مش عارف اقفل اللابتوب بتاع حضرتك، مش عارف اعمل له ايه. مشكله يا اخي، بيعملوا حركات كده في الاجهزه تبقى انت محتار. اذكر ان الشيخ حفظه الله مره اول ما جه المانيا جديد فجابوا له كده عده تليفون محمول صغيره كده، والشيخ عامل زي حالات احنا بس كده نعرف نفتح ونقفل ونقول الو. فالمهم جه عندنا في مصر كان عنده محاضره والتليفون في جيبه، فعمال يرن وبيدي الدرس، الشيخ مش واخد باله ويرن بصوته عالي قوي، فالاخوه كلهم بصوا للشيخ كده عايزين يقولوا التليفون في جيبك انت، فراح حط كده قال اه والله طب حد يقفله لي عشان ما بعرفش اقفله، مش عارف يقفل التليفون. فبقول لكم برضه الحاج بشير البرنامج ده بيشتغل لوحده عشان ما حدش يزعل منه يعني، ويقول شفتهم كلكم تبصوا له وسبتوني. اي خدمه حاج بشير، هنفضل بس نص رقم لغايه امتى؟ بارك الله فيك. هنعمل ايه يا حاج؟ لازم نعمل كده. الله يبارك فيك. بس مش معنى كده بقى كله يحط لي البرنامج ده بقى اثناء الدروس، يقول لك ما هو احنا كمان نحط له الاذان. ها طيب، قال الكرماني: فان قلت كيف دل الحديث على الجماعه، قلت، برضو الكرماني يقول ايه، قلت اما انه يحتمل ان في السياق اختصارا، واما من اجراء الراوي الفائته التي هي العصر والحاضره التي هي المغرب مجرى واحدا، ولا شك ان المغرب كانت بالجماعه لما هو معلوم من عادته صلى الله عليه وسلم. فعمر قال لك فصلت، رحنا قمنا، قام وقمنا، توضا وتوضا وصلى بنا، اضمر الاثنين مع بعض، يبقى زي ما صلى المغرب صلى بنا العصر ايه، جماعه. وعندك كمان في الروايات صلاه الصبح عندما نزل النبي منزلا ومعه الصحابه، فقال من يكلأنا هذه الليله فيوقظنا للفجر. بلال قال انا يا رسول الله. نام النبي ونبي الصحابه، وبعدين بلال عمال يقيم الليل عشان يوقظ النبي واصحابه قبل الفجر كده بقليل، تعب بلال، فقال بس يعني اسند ظهري كده على راي جلول لك التكه شويه، ما جلول حته التكه دي ما شاء الله عليه شغال على التكه ده، لما خلناه كلنا بنتكه هي التكه يطلع ما تشوفوش بعد كده. فبلال رجل عنه قال لك يعني استند بس، ما قالش التكه، قال استند. نام رضي الله عنه وارضاه، وطبعا ليس في النوم ايه؟ تفريط. فاستيقظ النبي على اشعه الشمس صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن الروايات يا بلال، هو النبي راح يوقظ بلال، انت الذي قلت اكلاكم انت لا صحينا. فراح النبي قال للصحابه قوموا فان هذا المنزل به شيطان، وانتقلوا منه فتوضا النبي وتوضاوا ثم صلوا جماعه. طبعا هنا الوقت الفجر خرج بشروق الشمس، واضح، وصلوا ايه، جماعه. يبقى الفائته يجوز فيها صلاه ايه، الجماعه. وبالاحتمال الاول جزم ابن منير زين الدين فقال: فان قيل ليس فيه تصريح بانه صلى في جماعه، اجيب بان مقصود الترجمه مستفاد من قوله فقام وقمنا وتوضا وتوضانا، انتهت. شوف فقه العالم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت الاحتمال الاول هو الواقع في نفس الامر، فقد وقع في روايه الاسماعيلي ما يقتضي انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، اخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ فصلى بنا العصر، فصلى بنا العصر، فدي حلة الإشكال. طبعا هشام هنا المقصود به ابن أبي عبد الله الدستوائي رحمه الله تعالى. من الفوائد أيضا، خلاص إن شاء الله دقيقة تاني كدت أفرغ عشان بس ما نتركش شيء في الحديث ده، هم عندنا بس كده أربع فوائد هقولهم في عجالة. من الفوائد أيضا ترتيب الفوائد، ترتيب دي مسألة مهمة جدا، ترتيب الفوائد. أكثر أهل العلم على وجوب الترتيب مع الذكر لا مع النسيان، مع الذكر لا مع النسيان، النسيان مرفوع عنك اسمه. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب الترتيب فيها، عند الشافعية لا يجب الترتيب لكن يستحب. طيب، واختلفوا في من تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير. ودي مسألة مهمة جدا، حضرتك مثلا فاتتك صلاة العصر افتكرتها إمتى؟ في وقت المغرب، وقت المغرب ضيق خلاص، الشفق خلاص هيخرج، يعني المغرب هتفوت كمان، تصلي العصر الأول وتضيع المغرب، ولا تصلي المغرب وكذا تقضي العصر؟ دي مسألة مهمة جدا العلماء اختلفوا فيها. خلي بالك كده على ثلاث أقوال، على ثلاث أقوال، خليك معايا. هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، ولا يبدأ بالحاضرة، ولا يتخير؟ فقال بالأول الإمام مالك رحمه الله تعالى أي يبدأ بالفائتة، إن عند مالك الترتيب واجب رحمه الله تعالى. طيب، وقال بالثاني الشافعي رحمه الله تعالى أي يبدأ بالحاضرة حتى لا يفوت وقتها، وكذلك أصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث على هذا الرأي. وقال بالثالث أشهب، أي قال بالتخيير فهو مخير يعني. وقال عياض، خلي بالك بقى، محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائد، أما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. إذا كثرت الفوائد يبين الخلاف، طب ماهيش كتيرة تبدأ بإيه؟ بالحاضرة الأول حتى لا تفوت. واختلفوا في حد القليل، فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات. وعلى ذلك تجد بقى لما تيجي في المسائل دي وتجد خلاف عند الفقهاء، البعض يقول لك مثلا جيت حضرتك عليك العصر ماشي كده، دخلت لقيتهم بيصلوا المغرب، هتصلي ايه؟ المغرب. ده رأي، قال لك صلي المغرب مع الجماعة وبعد كده تصلي ايه؟ العصر. رأي تاني يقول لك ادخل بنية المغرب يسلي لنا قوم انت جيب الرابع. ده رأي في الفقه، زي مثلا فتك المغرب ودخلت على العشاء، بعضهم يقول لك ادخل عشان الترتيب صلي المغرب خلف الإمام، في الثالثة انت تجلس هو يقوم يجيب الرابعة، انت تجلس ويقول اشهد وسلم وبعد كده قوم الله أكبر بنية العشاء خلف الإمام في الأخيرة، هو يسلم انت تقوم تجيب الثلاثة اللي بقيه لك. فقه والأمر فيه ايه؟ ساعة. أيوة، الشيخ قال كذا وغير، لا دي أقوال علماء، ان مسألة ايه؟ خلاف. طب عشان تخرج من الخلاف يا سيدي، اذا كانت الحاضرة وقتها ضيق تكاد تخرج ابدأ به، وبعد كده صل الفائتة ولا ترتيب عليه، ولا ترتيب عليه. كذلك في صلاة الظهر والعصر مثلا، حضرتك فاتتك صلاة الظهر، جيت العصر الإمام بيصلي العصر، العلماء اختلف، بعضهم يقول لك ادخل بنية الظهر خلف الإمام وسلم قوم صلي العصر، شيء الترتيب. من قال بوجوب الترتيب كالإمام مالك وغيره رحمه الله تعالى. طيب اللي قال بغير الترتيب قال لك لا، ادخل بنية العصر لحديث النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه المكتوبة الآن الحاضرة، وبعد كده صلي الظهر ولا ترتيب، ولا ترتيب. فالأمر فيه إيه؟ من فوائد الحديث، خلي بالك قوي، جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم، لقول النبي والله ما صليتها. يبقى جواز أن يقسم المرء من غير ما حد يقول له اقسم، من باب إيه؟ تأكيد كلامه أو رفع توهم عن البعض. يا يعني حضرتك مثلا كلامك كده متوهم عند الناس، اقسم يا سيدي عشان تثبت الحكم، وهكذا. وفي الحديث أيضا من الفوائد ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. هو مثلهم صلى الله عليه وسلم، هم أخره وأخره ومشغول بال... شوف مكارم أخلاقي. لما عمر قال له قال والله ما صليتها. فعايزين نتعلم الرفق ومكارم الأخلاق في المعاملات. آخر فائدة أختم بها، وفيه استحباب قضاء الفوائد في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة. إذا كذلك من المستحبات أن أنت تقيم الصلاة الفائتة، إقامة الأذان، إقامة الصلاة. بهذا القدر إخوتان نكون قد فرغنا من شرح هذا النص. كما تعودنا نقرأ النص التالي ونرجئ الشرح حتى اللقاء القادم إن قدر بقى. هنبدأ ندخل على باب جديد، على باب جديد هو باب صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة. حديث رقم 55 في فصل الجماعة ووجوبها، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. إن قدر بقاء كان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.